إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عما بعد. اللهم اغفر لنا أجمعين واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام باب الجمعة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وفي رواية فصلي ركعتين. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على باب الجمعة، والجمعة بضم الجيم والميم على الأشهر، وبه قرأ الجمهور وقرأ بإسكان الميم الجمعة. وهذا اليوم كانت العرب تسميه يوم العروبة، فصار في الإسلام اسمه يوم الجمعة، فالجمعة اسم إسلامي له. ويوم الجمعة فيه من الفضائل أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وفضائلها عظيمة وكثيرة، فهي عيد الأسبوع كما قال صلى الله عليه وسلم لقد اجتمع في يومكم عيدان، فهي عيد الأسبوع. الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وكبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى. يؤخذ من هذا الحديث جواز وقوف الإمام على مكان أرفع من مكان المأموم، وعارضه كما قال شيخنا النجم رحمه الله ما رواه أبو داود أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، والمراد بالدكان الدكة التي تجعل للجلوس عليها، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني، وهذه رواها أبو داود هذه الرواية في سننه أو حديث صحيح. والجمع بين هذه الأحاديث وحديث سهل بن سعد ممكن كما قال شيخنا رحمه الله بحمل النهي على الكراهة وحمل حديث سهل بن سعد على جواز ذلك إن كان لحاجة، وعلى الكراهة حمل النهي بعض الفقهاء، وفهم مالك وأصحاب الرأي وهو المشهور عند الحنابلة أفاد ذلك في المغني وحكاه ابن دقيق العيد عن المالكية، وذكر أنهم زادوا أنه إن قصد التكبر بطلت صلاته. ونقل الصنعاني في العدة عن الهادوية أنهم قالوا بعدم جواز ارتفاع الإمام على المأموم بما فوق القامة لا دونها، وأجاز ذلك الشافعي للتعليم. وعن أحمد ما يدل على أنه لا يكره لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وقيد بعضهم الكراهة بما إذا قصد التكبر. يستفاد من الحديث جواز العمل اليسير في الصلاة، جواز العمل اليسير في الصلاة، لكن فيه إشكال على من حد العمل الكثير بثلاث حركات، فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، والصلاة كانت على العليا منها، ومن ضرورة ذلك أن يوقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات. والذي يعتذر به عن هذا يقول شيخنا أن يدعى عدم التوالي بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإبطال. وقال الصنعاني في العدة أقول لأنه ينزل من الدرجة العليا إلى الثانية ومن الثانية إلى الثالثة ثم منها إلى الأرض، فلا بد من خطوة في الأرض يتباعد بها عن آخر درجة ليتسع سجوده، فأقلها أربع. قال شيخنا رحمه الله من المعلوم أن الخطوات إلى وراء غير واسعة، إذن فلا بد من خمس خطوات لكي يتمكن من السجود بعد أن ينزل، ولا بد أن تكون هذه الخطوات متوالية لأنها في الاعتدال بين الركوع والسجود وهو وقت يسير. وبهذا تعلم يقول شيخنا أن التحديد بثلاث خطوات أو حركات للإبطال تحديد لا دليل عليه، لا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب وهو يصلي، وهذا يحتاج إلى أن يمشي إلى الباب خطوات ويرجع خطوات. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل الصبية وهو يصلي، فكان يحملها إذا قام ويضعها على الأرض إذا ركع وسجد، وهذا يحتاج إلى حركات. وأنه أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وهذا لا تنضبط فيه الحركات. ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن شيطانا اعترضه في صلاته وأن الله أمكنه منه، قال فدعته حتى وجدت برد لعابه على يدي. الله أكبر. ومن ذلك ما رواه البخاري في كتاب الكسوف من حديث أسماء بنت أبي بكر قال أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية، قالت نعم يعني بالإشارة، فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء. وكل هذه وغيرها أدلة على أن العمل الذي يكون في الصلاة لحاجة لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها العبث الذي يكون من الإنسان لغير حاجة. قال ابن دقيق العيد وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو أو الجماعة لغرض التعليم، لغرض التعليم. قال شيخنا: قلت في هذا نظر، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الفرض وفعل ذلك فيه ليعلمهم، فتكون الصلاة قد أقيمت لشيئين: أولا وهو الأهم أداء الفرض، وثانيا التعليم، وليس التعليم فقط. رابعا فيه مشروعية اتخاذ المنبر للجمعة وغيرها إذا أراد أن يكلم الناس ليشرف عليهم ويراهم جميعا ويرونه. وخامسا أن فيه وفيه أنه ثلاث درجات. وسادسا وفيه أنه من طرفاء الغابة، طرفاء الغابة. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا من طرفاء تشبه الأثل، صنعته له امرأة من الأنصار، وكان عليه الصلاة والسلام يخطب عليه يوم الجمعة، وكان أولا يخطب على الأرض ويتكئ على جذع من نخل، أي قطعة جذع من النخل، ثم صنع له المنبر من طرفاء الغابة فخطب عليه، ولما تجاوز الجذع يريد أن يصعد المنبر حن الجذع حنينا، سمعه الناس حتى جاءه وهدأه حتى سكت. وهذا من آيات الله ومن المعجزات، حن حنينا يسمعه الناس شوقا إلى صوته صلى الله عليه وسلم واتقائه عليه الصلاة والسلام، فهذا من الآيات والمعجزات. قال الحسن: إذا كان جذع أصم يحن ويتألم من فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالمكلف؟ المكلف جدير بأن يحرص على سنته صلى الله عليه وسلم واتباعها وتعظيمها. وفي حديث سهل بن سعد أنه صلى عليه ليعلم الناس، كبر وقرأ وهو عليه، وركع وهو عليه، ثم رجع القهقرى خلفه، فسجد في أصل المنبر ثم عاد فصعد فصلى كمل عليه، فلما فرغ قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال للناس، أي ليعلموا ليشهدوا صلاته، البعيدون يشاهدون ويرون صلاته، وليعلموا أن هذا الصعود وهذا الارتفاع ما يضر، كونه يصعد في محل مرتفع قليل ليراه الناس أو لضيق المسجد فلا بأس، كونه يخطو خطوات لحاجة كان يتقدم الصفوف عند الضيق والمصلون يتأخرون لا بأس، أو يتقدم ليمنع المار بين يديه لا بأس، فالتقدم والتأخر للحاجة والمصلحة لا يضر في الصلاة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو كان أمام المصلي فرجة في الصف شدها، أو في الصف الثاني أو في الثالث شدها، ولا يضر مشيه إليها، لأنه إصلاح من كمال الصلاة. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: سميت الجمعة بذلك لاجتماع الناس فيها، والحكمة فيها ظاهرة، فإن الله شرع الاجتماع لعباده في عبادتهم في كل يوم 5 مرات للصلوات 5، وهذا أقل الاجتماع، لأنه يجتمع أهل كل حارة في مسجد واحد، ثم شرع الاجتماع لكل أهل بلد في مسجد واحد في الأسبوع 1 لصلاة الجمعة، ولا يجوز تعدد الجمع في بلد واحد من غير حاجة، وشرع الاجتماع في العيدين، وشرع الاجتماع في مناسك الحج، وفي الاجتماع من المصالح شيء عظيم ما يحصل لبعضهم من بعض زيادة الأجر بالاجتماع، وبهذا يحصل تأليف القلوب وتعلم الجاهل من العالم وهو من أسباب إجابة الدعوة. قوله من طرفاء الغابة، قال المراد بالطرفاء المعروفة، ويحتمل أن المراد بها الأثل كما في بعض الروايات من أثل الغابة، وبعضهم يسمي الأثل طرفاء. والغابة موضع معروف قرب المدينة من جهة الغرب. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يؤخذ من الحديث استحباب اتخاذ المنبر للخطبة لأنه أبلغ في الإعلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قبل أن يصنع له المنبر على شيء مرتفع من حصاة أو نحوها، وغالبا ما يخطب على جذع نخلة في مسجد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد أنه لما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حتى سمعه الصحابة، وذلك لفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يهدئه كما يهدأ الصبي، كما يهدأ الصبي حتى سكن، ففيه المعجزة العظيمة. ومنه استحباب الخطبة قائما، وفيه أن الحركة التي من مصلحة الصلاة لا بأس بها، بل ربما تكون مشروعة لأنه نزل من المنبر وعاد ثم نزل إلى أن فرغ. وفيه أنه لا بأس بارتفاع الإمام عن المأمومين لمصلحة من تعليم ونحوه، وإلا فقد ثبت النهي عن ارتفاعه عن المأمومين، وحمل بعضهم هذا الحديث على ارتفاع اليسير، على أن الارتفاع اليسير لا يضر. والصحيح يقول السعدي: والصحيح أنه يضر، والمحمل الأول أصح، أنه ينهى عنه إلا لمصلحة. وقد ذكرنا من شيخ النجم أنه يحمل النهي على الكراهة، والكراهة إذا كانت هناك حاجة فلا كراهة. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم وعلل فعله بقوله: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي هذا نصحه وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وفيه أن كل أفعاله قدوة، فإذا نقل الصحابة فعلا عنه فعله فهو كالأمر به، لأنه أمر بتعلم صلاته. وفي بعض الأحاديث: صلوا كما رأيتموني يصلي. وفيه أنه أجمع الناس على صلاته. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث، قال: يؤخذ منه مشروعية اتخاذ المنبر في المسجد ليخطب عليه، وفيه جواز الصلاة فوق المنبر ويسجد عليه إن تمكن وإلا فعلى الأرض، وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة للمصلحة، وفيه جواز علو الإمام على المأموم، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وتبليغها الشرع، وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ومعرفة الأمة لها، وفيه إيضاح السبب فيما جرى على خلاف العادة ليزول الإشكال. قال العلامة البسام رحمه الله: يؤخذ من تباحث التابعين في العلم وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوه من قبلهم. ولهذا في الحديث: أن رجالا تماروا، أي تجادلوا وتباحثوا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي عود كان. ففي هذا الرجوع لأهل العلم، وهكذا ينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا لعلماء السنة، يرجعوا لعلماء السنة، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يرجع إليهم، لا يرجع إلى أحداث الأسنان شفهاء الأحلام. وليس كل من فتح له موقعا في النت أو تكلم أو يرجع إليه، لا، يجب أن يعرف من هم أهل العلم الثقات علماء السنة، يرجع إليهم في العقيدة، في الأحكام، في منهج الدعوة إلى الله. كذلك يؤخذ منه جواز ارتفاع الإمام عن المأموم في الصلاة لحاجة، كذلك يؤخذ منه جواز الحركة اليسيرة لحاجة، ويؤخذ منه وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن أفعاله من سنته التي تتبع. وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع بين القول والفعل. وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة لأجل التعليم، وأنه لا ينافي الإخلاص والخشوع، بل هو زيادة عبادة إلى عبادة. وهذا كما أشرنا محل خلاف، منهم من قال إنها للتعليم فقط، ومنهم من قال إنها صلاة فرض وتعليم كما رآه شيخنا النجمي رحمه الله تعالى. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء الجمعة منكم فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد: أولا، أن الغسل مشروع لكل من أتى الجمعة سواء كان من أهل وجوبها أم لا. وقد ورد في ذلك حديث عند ابن خزيمة من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. قال شيخنا: قال المحقق إسناده صحيح. وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية ابن خزيمة هذه، وقال: ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهم. قلت: في إسناده ضعف، يعني انظر الضعيف الألباني. قلت: أي قال الحافظ بعد سياق هذه الرواية ورجاله ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه. وعثمان بن واقد صدوق ربما وهم. وأقول أي شيخنا النجم إنما ورد في هذا اللفظ صريحا قد أفاده لفظ العموم المتفق عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا يدل على ما دل عليه ذلك الحديث ويكون مؤيدا له. وقد جاء في حديث آخر سنه بعض أهل العلم، وهو: من جاء يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل، حسنه الألباني رحمه الله تعالى. وقد اختلف أهل العلم هل هو للوجوب أم للندب، أي غسل الجمعة. فذهب أهل الظاهر إلى وجوب الغسل يوم الجمعة متمسكين بظاهر هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مؤكدة. وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار، ولا يجوز على الأمة بأثرها جهل معنى السنة ومعنى الكتاب، وهذا مفهوم عند ذوي الألباب. إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب اختلفوا هل هو سنة مسنونة للأمة أم هو استحباب وفضل، أو كان لعلة فارتفعت وليس بسنة. فذهب مالك والثوري وجماعة إلى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، لأنه قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده والمسلمون فاستحبوها وندبوا إليها، وهذا على سبيل السنن. فمن حجة من ذهب إلى هذا المذهب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. والظاهر أن وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه فضلا، ومن لم يفعل ذلك حرم الفضل فقط، ولم يرتب عليه إثما في تركه. ومما يستدل به على عدم الوجوب ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه التأخر، فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أما وجه الدلالة منه فالذي يظهر أن عمر رضي الله عنه إنما احتج على عثمان في ترك السنة مع أنه من السابقين ولم يحتج عليه في ترك الفرض. قال النووي وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب، فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء، ولهذا لم يأمره عمر رضي الله عنه بالرجوع إلى الغسل. قال واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة، منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان. ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضر الجمعة وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا لما تركه ولا ألزموه يعني بالرجوع إلى اغتسال. وجاء في صحيح مسلم كذلك رواية من توضأ يوم الجمعة، وهذه في صحيح مسلم ثبت فيها الوضوء. قال شيخنا النجمي ومن هنا يتبين للناظر أن غسل الجمعة ليس فرضا ولا شرطا في صحة الجمعة، إنما هو سنة يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن باز رحمه الله، قال رحمه الله وهذا يدل على شرعية الغسل يوم الجمعة وأنه يستحب، ويشرع للمؤمن إذا قصد الجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب إليها كما في الحديث. غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب. فالسنة للمؤمن أن يغتسل ويتطيب ويستعمل السواك عند وضوئه وعند صلاته، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. وذهب بعض أهل العلم يقول الشيخ ابن باز إلى وجوب ذلك، أي وجوب الغسل، أنه يجب ويتعين كما في رواية أبي سعيد غسل الجمعة يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ، فينبغي للمؤمن ألا يفرط في ذلك وأن يحرص على الغسل عند ذهابه إلى الجمعة، ويتطيب ما يتيسر من الطيب ويلبس من أحسن ثيابه، هكذا السنة يوم الجمعة. ولكنه ليس بواجب يقول الشيخ ابن باز، ولكنه سنة مؤكدة في أصح قولي العلماء. ولهذا جاء في اللفظ الآخر من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة، وهذه كما أشرت في صحيح مسلم، فدل على أن الغسل ليس بواجب وإنما هو سنة. وجاء في الحديث اللفظ الآخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، وقد حسنه الألباني، والحديث في مسند الإمام أحمد. وكذلك نقل عن الشيخ ابن باز أنه قال معنى واجب أي متأكد، في بعض شروحاته قال واجب أي متأكد. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله على هذا الحديث، قال فيه مشروعية الغسل للجمعة وهل هو واجب أو مستحب على قولين. الصحيح يقول السعدي أنه مستحب متأكد جدا، إلا على من به وسخ ورائحة كريهة فإنه يجب، من به رائحة كريهة يؤذي المصلين فإنه يجب عليه. وقال بعضهم يجب مطلقا لعموم هذا الحديث، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال آخرون يستحب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال العلامة السعدي والصحيح التفصيل كما تقدم، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن سبب قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل، أن الصحابة كانوا أصحاب حرف، وكان أحدهم ليس له إلا ثوب واحد، فلهذا كانوا يأتون وفيهم وسخ من العرق والأعمال، فأرشدهم إلى الغسل لما وجد منهم الرائحة المكروهة. فالصحيح أنه يجب على من به وسخ أو رائحة كريهة ويستحب لغيره، وهذا هو الجمع والذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال وهذا عام في الشتاء والصيف، وهذا عام في الشتاء والصيف. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال رحمه الله تعالى يخبر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أراد المجيء إلى صلاة الجمعة أن يغتسل ليتطهر جميع بدنه من الأوساخ، ليطهر جميع بدنه من الأوساخ تعبدا لله عز وجل واتقاء للروائح الأوساخ في هذا المجمع الكبير. كذلك مما أفاد به العلامة البسام رحمه الله قوله ظاهر الحديث وجوب الغسل لصلاة الجمعة، والأصل حمل الحديث على ظاهره، يعني كأن الشيخ يميل للوجوب، وفيه دليل على أن الغسل لا يكون للصلاة ويقدم عليها وهو الصحيح، لأنه مقصود لها لا ليومها، خلافا للظاهرية الذين يرون أن الغسل يكفي ولو بعد الصلاة. صحيح أن الغسل للصلاة، فمثلا لو جاء الأمر بأن تكون صلاة الجمعة في البيوت فلا يكون هناك مشروعية لا وجوب ولا استحباب لغسل الجمعة، إنما الغسل لصلاة الجمعة لأنه سوف يصلي ظهرا في البيت. كذلك فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبل الذهاب إلى صلاتها. كذلك ما يستفاد من حكمة مشروعية هذا الاغتسال، يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأجمل هيئة، كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك استفاد منه أن مشروعية الغسل لمن أراد إتيان الصلاة، أما غيره فلا يشرع له الغسل، وقد صرح بذلك في لفظ الحديث عند ابن خزيمة ولفظه ومن لم يأتها فليس عليه غسل. الحديث الذي بعده وهو حديث جابر رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصل ركعتين. يؤخذ من هذا الحديث أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يلزمه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهذا هو قول الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث لهذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه، وهو قوله إذا جاء أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم جواز ركوع تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، وتأولوا هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة بتأويلات متعسفة. قال شيخنا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا، يعني أمره أن يقوم أن يركع ركعتين، سكت عن خطبته حتى قضى سليك صلاته، ورد هذا بأن الدار قطني، يعني هذه من التأويلات عنده، بأن الدار قطني ضعف هذا الحديث فليس فيه حجة حتى ترد به الأحاديث الصحيحة. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تشاغل بمخاطبة سليك الغطفاني سقط فرض الاستماع عنه، يعني عن سليم، ورد بأن ذلك انقضى حين انقضت مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى خطبته وتشاغل سليكم بامتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هذه القصة قبل شروعه في الخطبة، يعني هذا من قوله من تأويلاته، ورد بأن ذلك ليس بصحيح، بل قد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. الأمر الرابع أن ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، هذه كلها من التأويلات، وهذا مردود أيضا بأن الكلام في الصلاة حرم قديما، بل قد قال بعضهم إن تحريم الكلام في الصلاة نزل بمكة. وخامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا بالركوع إنما فعل ذلك ليري الناس بذته، يعني حاله، فيتصدقوا عليه، لأنه كان رجلا فقيرا. وقد رد أيضا. والمهم أن الحافظ ابن حجر يقول شيخ النجمي أوصل الاعتذارات عن العمل بهذا الحديث الفتح إلى 10 كلها واهية، وإنما حمل على هذه الاعتذارات يقول شيخنا التعصب المذهبي وتقديم أقوال الشيوخ والأئمة على النصوص التي جاءت عن المعصوم، والحق ما أيده الدليل وهو المذهب الأول. ومن هنا تعلم يقول شيخنا أن التعصب للمذاهب داء عضال، نسأل الله العافية منه، وأقصد بذلك من يرد الدليل ويعتذر عن العمل به لأنه خالف رأي إمامه. كذلك ثانيا يؤخذ من الحديث أن الخطبة لا تمنع أداء التحية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا بأداء التحية وهو يخطب. ويؤخذ من هذا وما في معناه أن التحية واجبة، على رأينا شيخنا النجمي يرى أن تحية المسجد واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا إلزاميا في حال أداء الخطبة. ويؤخذ منه أنه يجب فعل تحية المسجد ولو في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. ويؤخذ منه أن التحية لا تفوت بالجلوس، ولكن يكون فعلها قبل الجلوس أداء وبعده قضاء. يؤخذ منه أنه يجوز للخطيب أن يكلم بعض المأمومين ويكلمونه. يؤخذ منه أن المأموم يجوز له أن يكلم الإمام، ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي شدة وفقر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا الحديث. كذلك مما أفاد به العلامة سماحة الشيخ ابن باز قال وهذا يدل على أن تحية المسجد سنة مؤكدة ولو في حال الخطبة، كل من دخل المسجد وهو على طهارة شرع له أن يصلي ركعتين حتى في أوقات النهي عن الصحيح على الصحيح، لأنها من ذوات الأسباب، وحتى وقت الخطبة إذا دخل والإمام يخطب فالسنة أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس ثم يجلس. وينصف للحديث، لهذا الحديث الصحيح ولغيره من الأحاديث الدالة على تأكد ركعتي التحية لمن دخل المسجد. قال سماحة الشيخ سئل لكن إذا جلس ولم يصلي؟ قال سماحته يعلم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. السنة الأكيدة أن تصلي ركعتين، أو المشروع لك أن تصلي ركعتين، يعلم الأفضل. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله تعالى على هذا الحديث، مما أفاد به فيما أشرنا فيما سبق في قوله جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فيه فوائد، منها تأكد تحية المسجد وأنها لا تسقط حتى في هذه الحال التي شرع فيها الإنصات، ومنها أنها لا تسقط بالجلوس الخفيف، ومنها أنه يستثنى من النهي عن الكلام، والإمام يخطب كلام الإمام ومن يكلمه، كلام الإمام ومن يكلمه، أن يكلم الإمام. ومنها أن الإمام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى ذلك، ولا يقطع ذلك عليه خطبته، فإذا فرغ مضى في خطبته. ومنها مشروعية الخطبة، وهي شرط لصلاة الجمعة، ولهذا داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده، ولم يزل عمل المسلمين على ذلك. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله على هذا الحديث جواز تكلم الخطيب يوم الجمعة مع غيره للحاجة أو المصلحة. وثانيا مشروعية صلاة ركعتين لداخل المسجد حتى حال خطبة الجمعة. وثالثا مشروعية تخفيفهما لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة ولا يزيد عليهما. ورابعا أهمية تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمر بهما مع انشغال المصلي بهما عن سماع الخطبة. وخامسا أن أقل من ركعتين لا يكفي تحية المسجد. وفيه مشروعية الاستفصال عن الأمر قبل إنكاره، حيث قال له: أصليت ركعتين؟ أصليت يا فلان؟ فقال: لا. كذلك مما أفاد به العلامة البسام رحمه الله قال: يؤخذ منه مشروعية خطبتي الجمعة، وأن هذا من شعارها الذي يلزم الإتيان به. وكذلك يستفاد استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكدها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتيان بها حتى في هذه الحال. وكذلك يستفاد أن الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها، لأن الرجل جلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي. ويؤخذ منه جواز الكلام حال الخطبة ومن يخاطبه. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال، لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال حتى في حال الخطبة. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهكذا يجب على المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم المتأسي به أن ينكر المنكر حسب استطاعته. كيف إذا كان المنكر في العقيدة بشركيات وبدع وضلالات ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الاتباع وفي منهج الدعوة؟ فيجب الإنكار في ذلك حسب الاستطاعة. كيف وتحية المسجد سنة على رأي الجمهور، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فيجب على أهل العلم والداعي إلى الله أن ينكر البدع والمخالفات حسب الاستطاعة، سواء الإنكار بيده، أما إذا كان لولي الأمر فتكون النصيحة في السر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. كذلك يستفاد أنه لا يزيد في الصلاة على ركعتين، لأنه لا بد من الإنصات للخطيب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، عما بعد: اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام: باب الجمعة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على باب الجمعة، والجمعة بضم الجيم والميم على الأشهر، وبه قرأ الجمهور وقرأ بإسكان الميم الجمعة. وهذا اليوم كانت العرب تسميه يوم العروبة، فصار في الإسلام اسمه يوم الجمعة، فالجمعة اسم إسلامي له. ويوم الجمعة فيه من الفضائل أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وفضائلها عظيمة وكثيرة، فهي عيد الأسبوع كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد اجتمع في يومكم عيدان. فهي عيد الأسبوع. الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وكبر، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى. يؤخذ من هذا الحديث جواز وقوف الإمام على مكان أرفع من مكان المأموم. وعارضه كما قال شيخنا النجم رحمه الله ما رواه أبو داود أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، والمراد بالدكان الدكة التي تجعل للجلوس عليها، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. وهذه رواها أبو داود، هذه الرواية في سننه أو حديث صحيح. والجمع بين هذه الأحاديث وحديث سهل بن سعد ممكن، كما قال شيخنا رحمه الله بحمل النهي على الكراهة، وحمل حديث سهل بن سعد على جواز ذلك إن كان لحاجة، وعلى الكراهة حمل النهي بعض الفقهاء، وفهم مالك وأصحاب الرأي وهو المشهور عند الحنابلة أفاد ذلك في المغني، وحكاه ابن دقيق العيد عن المالكية، وذكر أنهم زادوا أنه إن قصد التكبر بطلت صلاته. ونقل الصنعاني في العدة عن الهادوية أنهم قالوا بعدم جواز ارتفاع الإمام على المأموم بما فوق القامة لا دونها. وأجاز ذلك الشافعي للتعليم. وعن أحمد ما يدل على أنه لا يكره لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وقيد بعضهم الكراهة بما إذا قصد التكبر. يستفاد من الحديث جواز العمل اليسير في الصلاة. جواز العمل اليسير في الصلاة، لكن فيه إشكال على من حد العمل الكثير بثلاث حركات، فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، والصلاة كانت على العليا منها، ومن ضرورة ذلك أن يوقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات. والذي يعتذر به عن هذا يقول شيخنا أن يدعى عدم التوالي بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإبطال. وقال الصنعاني في العدة أقول لأنه ينزل من الدرجة العليا إلى الثانية، ومن الثانية إلى الثالثة، ثم منها إلى الأرض، فلا بد من خطوة في الأرض يتباعد بها عن آخر درجة ليتسع سجوده، فأقلها أربع. قال شيخنا رحمه الله من المعلوم أن الخطوات إلى وراء غير واسعة، إذن فلا بد من خمس خطوات لكي يتمكن من السجود بعد أن ينزل، ولا بد أن تكون هذه الخطوات متوالية لأنها في الاعتدال بين الركوع والسجود وهو وقت يسير. وبهذا تعلم يقول شيخنا أن التحديد بثلاث خطوات أو حركات للإبطال تحديد لا دليل عليه، لا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب وهو يصلي، وهذا يحتاج إلى أن يمشي إلى الباب خطوات ويرجع خطوات. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل الصبية وهو يصلي، فكان يحملها إذا قام ويضعها على الأرض إذا ركع وسجد، وهذا يحتاج إلى حركات. وأنه أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وهذا لا تنضبط فيه الحركات. ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن شيطانا اعترضه في صلاته وأن الله أمكنه منه، قال فدعته حتى وجدت برد لعابه على يدي. الله أكبر. ومن ذلك ما رواه البخاري في كتاب الكسوف من حديث أسماء بنت أبي بكر قال أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية، قالت نعم يعني بالإشارة، فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء. وكل هذه وغيرها أدلة على أن العمل الذي يكون في الصلاة لحاجة لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها العبث الذي يكون من الإنسان لغير حاجة. قال ابن دقيق العيد وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم. قال شيخنا قلت في هذا نظر، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الفرض وفعل ذلك فيه ليعلمهم، فتكون الصلاة قد أقيمت لشيئين، أولا وهو الأهم أداء الفرض، وثانيا التعليم وليس التعليم فقط. رابعا فيه مشروعية اتخاذ المنبر للجمعة وغيرها إذا أراد أن يكلم الناس ليشرف عليهم ويراهم جميعا ويرونه. وخامسا أن وفيه أنه ثلاث درجات. وسادسا وفيه أنه من طرفاء الغابة. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا من طرفاء تشبه الأثل صنعته له امرأة من الأنصار وكان عليه الصلاة والسلام يخطب عليه يوم الجمعة وكان أولا يخطب على الأرض ويتكئ على جذع من نخل أي قطعة جذع من النخل ثم صنع له المنبر من طرفاء الغابة فخطب عليه ولما تجاوز الجذع يريد أن يصعد المنبر حن الجذع حنينا سمعه الناس حتى جاءه وهدأه حتى سكت وهذا من آيات الله ومن المعجزات حن حنينا يسمعه الناس شوقا إلى صوته صلى الله عليه وسلم واتقائه عليه الصلاة والسلام فهذا من الآيات والمعجزات قال الحسن إذا كان جذع أصم يحن ويتألم من فراق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بالمكلف المكلف جدير بأن يحرص على سنته صلى الله عليه وسلم واتباعها وتعظيمها وفي حديث سهل بن سعد أنه صلى عليه ليعلم الناس كبر وقرأ وهو عليه وركع وهو عليه ثم رجع القهقرى خلفه فسجد في أصل المنبر ثم عاد فصعد فصلى كمل عليه فلما فرغ قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي قال للناس أي ليعلموا ليشهدوا صلاته البعيدون يشاهدون ويرون صلاته وليعلموا أن هذا الصعود وهذا الارتفاع ما يضر كونه يصعد في محل مرتفع قليل ليراه الناس أو لضيق المسجد فلا بأس كونه يخطو خطوات لحاجة كان يتقدم الصفوف عند الضيق والمصلون يتأخرون لا بأس أو يتقدم ليمنع المار بين يديه لا بأس فالتقدم والتأخر للحاجة والمصلحة لا يضر في الصلاة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا لو كان أمام المصلي فرجة في الصف شدها أو في الصف الثاني أو في الثالث شدها ولا يضر مشيه إليها لأنه إصلاح من كمال الصلاة كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله تعالى قال رحمه الله سميت الجمعة بذلك لاجتماع الناس فيها والحكمة فيها ظاهرة فإن الله شرع الاجتماع لعباده في عبادتهم في كل يوم 5 مرات للصلوات 5 وهذا أقل الاجتماع لأنه يجتمع أهل كل حارة في مسجد واحد ثم شرع الاجتماع لكل أهل بلد في مسجد واحد في الأسبوع 1 لصلاة الجمعة ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد واحد من غير حاجة وشرع الاجتماع في العيدين وشرع الاجتماع في مناسك الحج وفي الاجتماع من المصالح شيء عظيم ما يحصل لبعضهم من بعض زيادة الأجر بالاجتماع وبهذا يحصل تأليف القلوب وتعلم الجاهل من العالم وهو من أسباب إجابة الدعوة قوله من طرفاء الغابة قال المراد بالطرفاء المعروفة ويحتمل أن المراد بها الأثل كما في بعض الروايات من أثل الغابة وبعضهم يسمي الأثل طرفاء والغابة موضع معروف قرب المدينة من جهة الغرب قال الشيخ السعدي رحمه الله يؤخذ من الحديث استحباب اتخاذ المنبر للخطبة لأنه أبلغ في الإعلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قبل أن يصنع له المنبر على شيء مرتفع من حصاة أو نحوها وغالبا ما يخطب على جذع نخلة في مسجد صلى الله عليه وسلم ولهذا ورد أنه لما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حتى سمعه الصحابة وذلك لفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى سكن، ففيه المعجزة العظيمة. ومنه استحباب الخطبة قائما، وفيه أن الحركة التي من مصلحة الصلاة لا بأس بها، بل ربما تكون مشروعة، لأنه نزل من المنبر وعاد ثم نزل إلى أن فرغ. وفيه أنه لا بأس بارتفاع الإمام عن المأمومين لمصلحة من تعليم ونحوه، وإلا فقد ثبت النهي عن ارتفاعه عن المأمومين، وحمل بعضهم هذا الحديث على ارتفاع اليسير، على أن الارتفاع اليسير لا يضر. والصحيح يقول السعدي، والصحيح أنه يضر، والمحمل الأول أصح، أنه ينهى عنه إلا لمصلحة. وقد ذكرنا من شيخ النجم أنه يحمل النهي على الكراهة، والكراهة إذا كانت هناك حاجة فلا كراهة. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم وعلل فعله بقوله: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي هذا نصحه وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وفيه أن كل أفعاله قدوة، فإذا نقل الصحابة فعلا عنه فعله فهو كالأمر به، لأنه أمر بتعلم صلاته. وفي بعض الأحاديث: صلوا كما رأيتموني يصلي. وفيه أنه أجمع الناس على صلاته. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث، قال: يؤخذ منه مشروعية اتخاذ المنبر في المسجد ليخطب عليه، وفيه جواز الصلاة فوق المنبر ويسجد عليه إن تمكن وإلا فعلى الأرض، وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة للمصلحة، وفيه جواز علو الإمام على المأموم، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وتبليغها الشرع، وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ومعرفة الأمة لها، وفيه إيضاح السبب فيما جرى على خلاف العادة ليزول الإشكال. قال العلامة البسام رحمه الله: يؤخذ من تباحث التابعين في العلم وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوه من قبلهم. ولهذا في الحديث: أن رجالا تماروا، أي تجادلوا وتباحثوا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي عود كان. ففي هذا الرجوع لأهل العلم، وهكذا ينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا لعلماء السنة، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يرجع إليهم، لا يرجع إلى أحداث الأسنان شفهاء الأحلام. وليس كل من فتح له موقعا في النت أو تكلم أو يرجع إليه، لا، يجب أن يعرف من هم أهل العلم، الثقات، علماء السنة، يرجع إليهم في العقيدة، في الأحكام، في منهج الدعوة إلى الله. كذلك يؤخذ منه جواز ارتفاع الإمام عن المأموم في الصلاة لحاجة، كذلك يؤخذ منه جواز الحركة اليسيرة لحاجة، ويؤخذ منه وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن أفعاله من سنته التي تتبع. وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع بين القول والفعل، وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة لأجل التعليم، وأنه لا ينافي الإخلاص والخشوع، بل هو زيادة عبادة إلى عبادة. وهذا كما أشرنا محل خلاف، منهم من قال إنها للتعليم فقط، ومنهم من قال إنها صلاة فرض وتعليم كما رآه شيخنا النجم رحمه الله تعالى. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء الجمعة منكم فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد. أولا، أن الغسل مشروع لكل من أتى الجمعة سواء كان من أهل وجوبها أم لا. وقد ورد في ذلك حديث عند ابن خزيمة من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. قال شيخنا قال المحقق إسناده صحيح. وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية ابن خزيمة هذه وقال ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهم. قلت في إسناده ضعف يعني انظر الضعيف الألباني. قلت أي قال الحافظ بعد سياق هذه الرواية ورجاله ثقات لكن قال البزار أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه. وعثمان بن واقد صدوق ربما وهم. وأقول أي شيخنا النجم إنما ورد في هذا اللفظ صريحا قد أفاده لفظ العموم المتفق عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا يدل على ما دل عليه ذلك الحديث ويكون مؤيدا له. وقد جاء في حديث آخر سنه بعض أهل العلم وهو من جاء يوم الجمعة من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل حسنه الألباني رحمه الله تعالى. وقد اختلف أهل العلم هل هو للوجوب أم للندب أي غسل الجمعة. فذهب أهل الظاهر إلى وجوب الغسل يوم الجمعة متمسكين بظاهر هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مؤكدة. وقال ابن عبد البر أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنى السنة ومعنى الكتاب. وهذا مفهوم عند ذوي الألباب إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب اختلفوا هل هو سنة مسنونة للأمة أم هو استحباب وفضل أو كان لعلة فارتفعت وليس بسنة. فذهب مالك والثوري وجماعة إلى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة لأنه قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده والمسلمون فاستحبوها وندبوا إليها وهذا على سبيل السنن. فمن حجة من ذهب إلى هذا المذهب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. والظاهر أن وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه فضلا ومن لم يفعل ذلك حرم الفضل فقط ولم يرتب عليه إثما في تركه. ومما يستدل به على عدم الوجوب ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه التأخر فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أما وجه الدلالة منه فالذي يظهر أن عمر رضي الله عنه إنما احتج على عثمان في ترك السنة مع أنه من السابقين ولم يحتج عليه في ترك الفرض. قال النووي وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء ولهذا لم يأمره عمر رضي الله عنه بالرجوع إلى الغسل. قال واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة، منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان. ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضر الجمعة وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا لما تركه ولا ألزموه يعني بالرجوع إلى اغتسال. وجاء في صحيح مسلم كذلك رواية من توضأ يوم الجمعة، وهذه في صحيح مسلم ثبت فيها الوضوء. قال شيخنا النجمي، ومن هنا يتبين للناظر أن غسل الجمعة ليس فرضا ولا شرطا في صحة الجمعة، إنما هو سنة يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن باز رحمه الله، قال رحمه الله: وهذا يدل على شرعية الغسل يوم الجمعة وأنه يستحب، ويشرع للمؤمن إذا قصد الجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب إليها، كما في الحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك ويتطيب. فالسنة للمؤمن أن يغتسل ويتطيب ويستعمل السواك عند وضوئه وعند صلاته، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. وذهب بعض أهل العلم، يقول الشيخ ابن باز، إلى وجوب ذلك، أي وجوب الغسل، أنه يجب ويتعين، كما في رواية أبي سعيد: غسل الجمعة يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. فينبغي للمؤمن ألا يفرط في ذلك، وأن يحرص على الغسل عند ذهابه إلى الجمعة، ويتطيب ما يتيسر من الطيب، ويلبس من أحسن ثيابه. هكذا السنة يوم الجمعة، ولكنه ليس بواجب، يقول الشيخ ابن باز، ولكنه سنة مؤكدة في أصح قولي العلماء. ولهذا جاء في اللفظ الآخر: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة، وهذه كما أشرت في صحيح مسلم. فدل على أن الغسل ليس بواجب وإنما هو سنة. وجاء في الحديث اللفظ الآخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقد حسنه الألباني، والحديث في مسند الإمام أحمد. وكذلك نقل عن الشيخ ابن باز أنه قال: معنى واجب أي متأكد، في بعض شروحاته قال: واجب أي متأكد. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله على هذا الحديث، قال: فيه مشروعية الغسل للجمعة، وهل هو واجب أو مستحب على قولين. الصحيح، يقول السعدي، أنه مستحب متأكد جدا، إلا على من به وسخ ورائحة كريهة فإنه يجب. من به رائحة كريهة يؤذي المصلين فإنه يجب عليه. وقال بعضهم: يجب مطلقا لعموم هذا الحديث، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال آخرون: يستحب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال العلامة السعدي: والصحيح التفصيل كما تقدم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن سبب قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، أن الصحابة كانوا أصحاب حرف، وكان أحدهم ليس له إلا ثوب واحد، فلهذا كانوا يأتون وفيهم وسخ من العرق والأعمال، فأرشدهم إلى الغسل لما وجد منهم الرائحة المكروهة. فالصحيح أنه يجب على من به وسخ أو رائحة كريهة، ويستحب لغيره. وهذا هو الجمع والذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال: وهذا عام في الشتاء والصيف. وهذا عام في الشتاء والصيف. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال رحمه الله تعالى: يخبر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أراد المجيء إلى صلاة الجمعة أن يغتسل ليتطهر جميع بدنه من الأوساخ تعبدا لله عز وجل واتقاء لروائح الأوساخ في هذا المجمع الكبير. كذلك مما أفاد به العلامة البسام رحمه الله قوله: ظاهر الحديث وجوب الغسل لصلاة الجمعة، والأصل حمل الحديث على ظاهره، يعني كأن الشيخ يميل للوجوب. وفيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة ويقدم عليها، وهو الصحيح لأنه مقصود لها لا ليومها، خلافا للظاهرية الذين يرون أن الغسل يكفي ولو بعد الصلاة. صحيح أن الغسل للصلاة، فمثلا لو جاء الأمر بأن تكون صلاة الجمعة في البيوت فلا يكون هناك مشروعية لا وجوب ولا استحباب لغسل الجمعة، إنما الغسل لصلاة الجمعة لأنه سوف يصلي ظهرا في البيت. كذلك فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبل الذهاب إلى صلاتها. كذلك ما يستفاد من حكمة مشروعية هذا الاغتسال، يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأجمل هيئة، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك استفاد منه أن مشروعية الغسل لمن أراد إتيان الصلاة، أما غيره فلا يشرع له الغسل. وقد صرح بذلك في لفظ الحديث عند ابن خزيمة ولفظه: ومن لم يأتها فليس عليه غسل. الحديث الذي بعده وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصل ركعتين. يؤخذ من هذا الحديث أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يلزمه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهذا هو قول الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث لهذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه، وهو قوله: إذا جاء أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم جواز ركوع تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، وتأولوا هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة بتأويلات متعسفة. قال شيخنا: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا، يعني أمره أن يقوم أن يركع ركعتين، سكت عن خطبته حتى قضى سليك صلاته، ورد هذا بأن الدار قطني، يعني هذه من التأويلات عندهم، بأن الدار قطني ضعف هذا الحديث فليس فيه حجة حتى ترد به الأحاديث الصحيحة. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تشاغل بمخاطبة سليك الغطفاني سقط فرض الاستماع عنه، يعني عن سليك، ورد بأن ذلك انقضى حين انقضت مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هذه القصة قبل شروعه في الخطبة، يعني هذا من قوله من تأويلاته، ورد بأن ذلك ليس بصحيح، بل قد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. الأمر الرابع أن ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، هذه كلها من التأويلات، وهذا مردود أيضا بأن الكلام في الصلاة حرم قديما، بل قد قال بعضهم إن تحريم الكلام في الصلاة نزل بمكة. وخامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا بالركوع إنما فعل ذلك ليري الناس بذته يعني حاله فيتصدق عليه لأنه كان رجلا فقيرا وقد رد أيضا. والمهم أن الحافظ ابن حجر يقول شيخ النجمي أوصل الاعتذارات عن العمل بهذا الحديث الفتح إلى 10 كلها واهية، وإنما حمل على هذه الاعتذارات يقول شيخنا التعصب المذهبي وتقديم أقوال الشيوخ والأئمة على النصوص التي جاءت عن المعصوم، والحق ما أيده الدليل وهو المذهب الأول. ومن هنا تعلم يقول شيخنا أن التعصب للمذاهب داء عضال، نسأل الله العافية منه، وأقصد بذلك من يرد الدليل ويعتذر عن العمل به لأنه خالف رأي إمامه. كذلك ثانيا يؤخذ من الحديث أن الخطبة لا تمنع أداء التحية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا بأداء التحية وهو يخطب. ويؤخذ من هذا وما في معناه أن التحية واجبة، على رأينا شيخنا النجم يرى أن تحية المسجد واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا إلزاميا في حال أداء الخطبة. ويؤخذ منه أنه يجب فعل تحية المسجد ولو في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. ويؤخذ منه أن التحية لا تفوت بالجلوس، ولكن يكون فعلها قبل الجلوس أداء وبعده قضاء. يؤخذ منه أنه يجوز للخطيب أن يكلم بعض المأمومين ويكلمونه. يؤخذ منه أن المأموم يجوز له أن يكلم الإمام. ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي شدة وفقر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا الحديث. كذلك مما أفاد به العلامة سماحة الشيخ ابن باز قال وهذا يدل على أن تحية المسجد سنة مؤكدة ولو في حال الخطبة، كل من دخل المسجد وهو على طهارة شرع له أن يصلي ركعتين حتى في أوقات النهي عن الصحيح على الصحيح، لأنها من ذوات الأسباب، وحتى وقت الخطبة إذا دخل والإمام يخطب فالسنة أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس ثم يجلس. وينصف للحديث، لهذا الحديث الصحيح ولغيره من الأحاديث الدالة على تأكد ركعتي التحية لمن دخل المسجد. قال سماحة الشيخ سئل لكن إذا جلس ولم يصلي؟ قال سماحته يعلم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. السنة الأكيدة أن تصلي ركعتين، أو المشروع لك أن تصلي ركعتين، يعلم الأفضل. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله تعالى على هذا الحديث، مما أفاد به فيما أشرنا فيما سبق بقوله جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فيه فوائد، منها تأكد تحية المسجد وأنها لا تسقط حتى في هذه الحال التي شرع فيها الإنصات، ومنها أنها لا تسقط بالجلوس الخفيف، ومنها أنه يستثنى من النهي عن الكلام، والإمام يخطب كلام الإمام ومن يكلمه، كلام الإمام ومن يكلمه، أن يكلم الإمام. ومنها أن الإمام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى ذلك، ولا يقطع ذلك عليه خطبته، فإذا فرغ مضى في خطبته. ومنها مشروعية الخطبة وهي شرط لصلاة الجمعة، ولهذا داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده، ولم يزل عمل المسلمين على ذلك. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله على هذا الحديث جواز تكلم الخطيب يوم الجمعة مع غيره للحاجة أو المصلحة. وثانيا مشروعية صلاة ركعتين لداخل المسجد، حتى حال خطبة الجمعة، وثالثا مشروعية تخفيفهما لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة ولا يزيد عليهما، ورابعا أهمية تحية المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمر بهما مع انشغال المصلي بهما عن سماع الخطبة، وخامسا أن أقل من ركعتين لا يكفي تحية المسجد، وفيه مشروعية الاستفصال عن الأمر قبل إنكاره، حيث قال له أصليت ركعتين؟ أصليت يا فلان؟ فقال لا. كذلك مما أفاد به العلامة البسام رحمه الله قال يؤخذ منه مشروعية خطبتي الجمعة، وأن هذا من شعارها الذي يلزم الإتيان به، وكذلك يستفاد استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكدها لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتيان بها حتى في هذه الحال، وكذلك يستفاد أن الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها، لأن الرجل جلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي، ويؤخذ منه جواز الكلام حال الخطبة ومن يخاطبه، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال، لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال حتى في حال الخطبة، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهكذا يجب على المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم المتأسي به أن ينكر المنكر حسب استطاعته، كيف إذا كان المنكر في العقيدة بشركيات وبدع وضلالات ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة في الاتباع وفي منهج الدعوة، فيجب الإنكار في ذلك حسب الاستطاعة، كيف وتحية المسجد سنة على رأي الجمهور ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيجب على أهل العلم والداعي إلى الله أن ينكر البدع والمخالفات حسب الاستطاعة، سواء الإنكار بيده، أما إذا كان لولي الأمر فتكون النصيحة في السر كما قال صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبدي علانية ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. كذلك يستفاد أنه لا يزيد في الصلاة على ركعتين، لأنه لا بد من الإنصات للخطيب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.